أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث بعنوان إنه لا يفلح الظالمون. وصل الحديث عن الظالمين في سياق الحديث عن أن حب الله عز وجل هو أساس التحلي بمكارم الأخلاق، فالذي يريد أن يهذب نفسه ويتخلص من مساوئ الأخلاق يجب عليه أن يبحث عن السبب في سوء الخلق والسبب في حسن الخلق. سبب سوء الخلق هو الذي نحبه وهو غير الله عز وجل. الذي يحب صاحب الخلق السيء لا يمكن أن تكون أخلاقه إلا متأثرة بهذا الذي يحبه. الذي يحب الدنيا الغرارة الخداعة الزائلة المليئة بالمنغصات المبنية على التزييف والبهارج، المبنية على اعتبارات لا قيمة لها إطلاقا، إن أكرمكم عند الله أغناكم، مع كرش تسوى إرش، وإلى آخره. المتيم بهذه الدنيا خادم لها، عبد لها، يحرص أن يطبق أخلاقها وعاداتها، كما يحرص المغرم بفاسدة كرمكم الله على أن يتكلم مثلها ويؤمن لها احتياجاتها. الذي يحب الدنيا لا يمكنه إلا أن يكون مشتت الخيال غير مستقر، كل يعمل على شاكلته. الذي يحب الله عز وجل يختلف وضعه، يتخذ مسارا يمكنه من الصبر إلى ما تعجز عنه وعن وزنه كل الجبال، ويمكنه حب الله عز وجل من السمو والتحلي بأعلى قمم مكارم الأخلاق الممكنة لهذا الشخص وبحسبه، وإذا به يصبح إلهيا، يصبح هو في الدنيا إلا أن قلبه معلق بالملأ الأعلى. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. إذا مروا بآية كذا، إذا مروا بآية كذا، السبب هو حب الله عز وجل. وتبين من خلال الأحاديث السابقة أن سبب مشكلتنا في صعوبة التحلي بمكارم الأخلاق أو في أننا نراوح مكاننا ولا نحاول لنتمكن من التقدم في التحلي بمكارم الأخلاق، السبب هو هذا. السبب أننا نتصور أننا نحب الله عز وجل، ولكن لم نرد هذا الباب، لم نفكر في هذا المجال بطرق التي أمرنا أن نعتمدها ونفكر على أساسها، سواء في القرآن الكريم أو في الروايات. فإذا تنبهنا إلى حقيقة واحدة أكد عليها أصل مفهوم التوحيد، التوحيد هو توحيد الحب، أن لا يكون للشخص إلا محبوب واحد هو الله عز وجل، ومنه يتفرع كل حب، حب رسول الله صلى الله عليه وآله. لا نحبه حبا استقلاليا، وإنما نحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك أهل البيت عليهم السلام، كذلك المؤمن عندما يحب لإيمانه بالله عز وجل. إذن التوحيد هو توحيد الحب بالدرجة الأولى. فإذا لاحظنا في سياق الحديث عن توحيد الحب أن حب الله وحب الدنيا كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام لا يجتمعان، لماذا؟ يقول كالليل والنهار لا يجتمعان، يعني الحب الاستقلالي لله والحب الاستقلالي للدنيا لا يجتمعان. إما أن يكون يحب الله عز وجل على نحو الاستقلال، أو يحب الدنيا على نحو الاستقلال. إذا أردنا أن نعرف هل حبنا لله سبحانه وتعالى استقلالي أو بالتبع، فيمكننا أن نعرف من المقارنة بأحوال العشاق. الذي يعشق شخصا ويتبين أنه على علاقة بشخص آخر، إذن هذا يكون كاذبا. العلاقة بالله عز وجل يجب أن تكون الأصل الذي نقرر كل موقف على أساسه. يعني مر معنا توضيحات حول هذا المجال، أن الذي يحب شخصا يلتزم بما يلزم به هذا الشخص، فكيف هو موقفنا من الواجبات؟ الذي يحب شخصا ينتهي عما يلزم هذا الشخص المحبوب بالانتهاء عنه، فكيف هو موقفنا من المحرمات؟ والفضيحة عندما نصل إلى الحديث عن المستحبات، لأن نمط السائد عندنا هو أن كل مستحب يمكن أن لا مستحب لا داعي لأن نأتي به ولا نهتم بالمستحبات. يمكن للشخص أن لا يهتم بالمستحبات، لكن هو يحبها لكن لا يستطيع، لكن أن يصل الأمر أن فينا من يحارب الذين يأتون بالمستحبات، هذا بدل على خطر كبير. في هذا السياق وصلت إلى الحديث عن الذين لا يحبهم الله عز وجل، وتقدم الحديث عن المعتدين، الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، ووصل الحديث إلى الظالمين، الله عز وجل لا يحب الظالمين. لماذا وصل الحديث إلى من لا يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ السبب أننا إذا أردنا أن نعرف أن الله عز وجل يحبنا، فينبغي أن نتأمل في الذين يحبهم سبحانه وتعالى وفي الذين لا يحبهم، ويجب أن نبذل جهدا كبيرا في مجال الذين لا يحبهم الله عز وجل، وندقق في مطاوي النفس والسلوك. هل فينا شيء من صفات هؤلاء الذين لا يحبهم الله عز وجل؟ الظالم بحسب الروايات، وتقدم بعضها وبقي قسم آخر، الظالم لا يمكن أن ينجح أطلاقا. في القرآن الكريم ورد تعبير لا يفلح الظالمون 4 مرات، لا يفلح الظالمون، من جملتها الأربعة ومن أظلم، في سورة الأنعام الآية 21 قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. من جملة الآيات حول الظالمين أنهم في ضلال مبين، الظالم ضائع تائه وممعن في التيه، الضلال المبين يعني ضلال كبير وبعيد. في القرآن الكريم ضلال، مصطلح الضلال، وفي القرآن مصطلح الضلال البعيد وأيضا الضلال المبين، ويبدو أن الضلال المبين أخطر من الضلال البعيد. المقصود بالضلال مطلقا مثل أن يكون الشخص مثلا يعني الضياع، شخص ضاع في كبد الصحراء لكنه قريب من الطريق، بس يدور شوي سيصل إلى الطريق، إذا ضال ضائع لكنه ليس في ضلال بعيد، إذا بعده قريب. أما إذا ظل في الصحراء وابتعد كثيرا عن الطريق، إذا أصبح في ضلال بعيد، فإذا ابتعد أكثر في ضلال مبين. الظالم في ضلال مبين. فإذا لاحظنا في ضوء ما تقدمت الإشارات إليه وتقدم التركيز عليه، أنه لا يحق لأحد منا أن يبرئ نفسه من الظلم، تطلع النتيجة قد يكون هذا الشيخ الأنا أو أنت ظالما وهو لا يدري، وقد يكون ظالما وهو يدري لكن ركبت هيك خلاص وماشي بده يكمل هيك ويفهم التدين هو هذا. الذي يظلم زوجته مثلا، وهذا نقطة محل ابتلاء وتستدعي حديثا خاصا إذا قدر الله ربما أكثر عن طريقة التعامل الأسري، التعامل بين الأسرة، تعامل الزوج مع زوجته، لأن هذا الأمر إذا لم يتنبه له باب خطير من أبواب جهنم. وربما كثير من اللي نقول عن أنفسنا متدينين تكون عاقبتنا جهنم، لأن أخلاقنا في البيت ليست الأخلاق المحمدية، طريقة التعامل، وهناك فهم جاهلي يجعل الرجل فرعون. والآن الغزو الثقافي بدي يشتغل بالاتجاه الآخر، أنه صيروا النساء فراعنة، وتطلع النتيجة أنه في عنا إصرار من الرجال على التفرعون وفي إصرار من النساء على التفرعون، فيزداد باب جهنم الذي يدخل منه الظالمون في الأسر اتساعا وخطور. طيب، الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. خلينا نتعلم مبدأ بقراءة القرآن الكريم والتدبر فيه، أن لا نعين الشيطان على أن يجعلنا نقرأ بإسقاطات من عنا، أنه مثلا بل الظالمون يا الله يلعنهم شو خصني فيهم أنا مش منهم. لا، هذا المنهج يفوت علينا فوائد كثيرة من التدبر في القرآن. وأنا نقرأ بل الظالمون إن شاء الله ما أكون منهم، يفكر واحد أنه هو منهم أو لا، يعني ما دام يظلم شخصا ويقيم على هذا الظلم فإذن هو ظالم، فلماذا نستبعد المسائل؟ أو مثلا إن الذين آمنوا يعني نحن، شو اللي عرفنا؟ لأن في القرآن إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. طيب، واحدنا يسأل نفسه: أنا آمنت لكن هل بقيت على الإيمان؟ فإذا لا يصح أن نفسر الآيات أو حتى مفرداتها تفسيرا لصالحنا وباستسهال دون تدقيق. أيضا من جملة الآيات القرآنية عن الظالمين أنهم في شقاق بعيد. الشقاق هو النزاع، الخلاف. طيب، شقاقهم مع من؟ مع الله ورسوله، مع حدود الله عز وجل. الظالم مجرد أنه يظلم هو إنسان معارض، معارض لمين؟ معارض لله سبحانه وتعالى. هي قليلة هذه أنه معارض لله عز وجل. تعارضنا بالرحمة بالخيرات ونعارضك بالذنوب. أيضا قال تعالى في سورة الحج: لنجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. باختصار الظلم هلك، يعني إذا اكتشف الشخص في جسده أجارنا الله جينة أو خلية سرطانية، الخلية تنتشر وكذا وخطورة، إنسان مصاب بالمرض الخبيث وبصير مندبي. فإذا اكتشف الشخص في نفسه مش خلية، وكر للظلم، فإذا ينبغي أن يعتبر أن الأمر يستحق مندبي حقيقة، لأن الظلم يساوي الهلاك. قال تعالى في سورة الأنعام الآية 47: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ من اللي يهلك؟ مش مر معنا أمس أنه الظلم يدمر، تكون الأسرة فاجرة بتعبير الرواية، يعني مش متدينة، لكن علاقاتهم علاقات عدل، عدل ما في ظلم، فيرزقهم الله عز وجل، وتكون الأسرة متدينة وعلاقاتهم علاقات ظلم فيحرمهم عز وجل، ثم الظلم يذر الديار بلاقع قفرا خالي مدمر خرباني. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الظلم يزل القدم ويسلب النعم ويهلك الأمم. شو يعني يزل القدم؟ انه واحدنا بيكون حامل هم انه اريد برنامج عبادي، اريد ان اطور علاقتي بالله عز وجل، احسن تديني، وعم بدور وعم يشتغل، لكن ينسى ان الظلم يزل القدم، الظلم يجعله غير متوازن. كيف اذا واحد ماشي ولا يريد ان يقع لكن تزل قدمه ويسقط؟ الظلم يجعل هذه الشخصية غير متوازنة، لا تستطيع أن تسير في خط الاستقامة، لأنها لا تريد الاستقامة، تريد الإقامة على الظلم. ومن يحبه الله عز وجل ينبهه ليقلع عن الظلم. الظلم يزل القدم، ثلاث كلمات من حديث، هو كله الرواية سبع كلمات عن الأمير عليه السلام، هو ثلاث كلمات معادلة من معصوم ما في نسبة بينها وبين كل معادلات الفلاسفة أينشتاين وغيره، ما في نسبة. هذه المعادلات هي التي تستحق أن تعقد لها المؤتمرات وتكتب حولها التحاليل والدراسات والأبحاث، لأن المعصوم هو الذي أظهره الله عز وجل على غيبه. الظلم يزل القدم، يعني إياك يا أنا يا أي شخص أن تتصور أنك مع الظلم يمكن أن تصبح بني آدمين، تصبح إنسانا يرضى عنك الله عز وجل. ويسلب النعم، إنه هاي الحيرة، المال ما في بركة، ما عم نتوفق، أين أنت عن العدل؟ الظلم يسلب النعم. احيانا يوفق الانسان لارباح كذا بشغله بعمله، لكن تاتيه بعض الامور واذا انتهى كل شيء. انه كم حادث بتعرض له افراد الاسره، بيتعرضوا له، هذا بده مصرف هالقد، وهذا كذا الحادث، هذه عمليه من شو بده تسفير لبرا وراح. يسلب النعم ويهلك الامم، أو اللي بنقرأ عنهم بالقرآن الكريم الله عز وجل أهلكهم ودمرناهم تدميرا وإلى آخره، وسبأ وغير سبأ نتيجة الظلم. طيب هذا المرض الخطير، الظلم اللي دمر الله عز وجل بسببه الأمم، كيف أبني الأسرة على هالأساس؟ وصير قديش الفهم الطفولي أنه منهتم بالقنفات الكنبيات والكراسي والفرش والخصوصيات وغرفة السفرة نهتم فيها، وما بنهتم بالأمور اللي بتدمر البيت، مساوئ الأخلاق. أيضا من خطورة الظلم أن الذي يظلم شخصا هو مصمم على أن يحارب الله عز وجل، شاء أم أبى، فهم أم لم يفهم، هو يحارب عبدا من عباد الله، يعني قرر أن يجعل الله عز وجل خصمه. يقول الأمير عليه السلام: من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. ما حد يتصور أنه عم يتمرجل على الشخص الفقير أو هالمرأة الضعيفة وبيعيط وبيستبد ويرغي ويزبد وأنه متروك القصة أبدا، رح يجي معنا في مهلة، لكن ولو بعد 100 سنة ولو بعد 1000 سنة ولو بعد 2000 سنة ممكن يمهل الله عز وجل الآخر. بعض الروايات أمهل فرعون 40 سنة وجبرائيل يلح بالدعاء: يا ربي، عم بيقول أنا ربكم الأعلى وتمهله. فقال له الله عز وجل: هذا الكلام يقوله مثلك. اللي بتصور أنه بتفلت الأمور يعني، أو أنه تأخرنا أو شيء، ما هو في قبضة الإرادة الإلهية لو ما بده يروح. وإنما لهم ليزدادوا إثما، بيزداد عقابه. فإذا ما حدا يتصور أنه يظلم شخصا وأنه انتصر أبدا، تجينا روايات حول هذا. هلأ الذي يظلم عليه أن ينتبه أنه قرر أن يخاصم الله، يعني هو بده يلقى أن الله عز وجل خصمه دون الناس، خصوصا إذا كان الشخص لا يجد ناصرا غير الله. إذا في حدا يدافع عنه من الناس بتكون الضرب اللي بيأكلها الظالم أخف، لكن إذا تجرأ وظلم شخصا لا يجد ناصرا غير الله، إن شاء الله إذا تأتي روايات حول هذا، فإن عقابه صعب جدا. من جملة الروايات حول خطورة الظلم أن الظلم بئس الزاد إلى المعاد، يعني واحد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واحد بده يحمل زواد للآخر، شو حامل هذا؟ حامل ظلم. وقد خاب من حمل ظلمه، مش هيك بيقول القرآن؟ خاب. وهون العنوان شو؟ إنه لا يفلح الظالمون. عن أمير المؤمنين عليه السلام: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. أصل إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن 7 عقبات في يوم الحساب، 7 عقبات بين الجنة والعبد، 7 عقبات، أنه حتى يوصل للجنة بده يمرق ب7 عقبات، الصراط عليه 7 عقبات. من روايات أخرى نفهم أن أول عقبة على الصراط اسمها عقبة المظالم، وآخر عقبة اسمها عقبة المظالم، لأن من المظالم كما مر معنا سابقا ما لا يسامح المظلوم في العقبة الأولى، فتنقل المشاكل ترحل إلى العقبة السابعة. لكن لا بد وأن يمر الشخص في طريقه إلى الجنة ب7 محطات حساب، 7 عقبات. كان النبي صلى الله عليه وآله يتكلم عن هذه العقبات السبع وقال: أهونها الموت، الموت في قبض الروح، يعني إلقاء القبض من سكرات الموت إلى الجنة في 7 محطات. الموت هو إلقاء القبض على الشخص هذا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إذ أخرجوا أنفسكم أصعب من أن الملائكة يقبض الروح. فإذا النبي صلى الله عليه وآله قال أهون هذه العقبات الموت، والموت صعب، فإذا العقبات الثانية صعب كتير. أنس ابن مالك يقول قلت يا رسول الله فما أصعبها إذا كان الموت أهونها، شو أصعب شيء فيها؟ قال الوقوف بين يدي الله عز وجل إذا تعلق المظلومون بالظالمين، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني. أصعب موقف في يوم القيامة المظلوم يأتي يطالب بمظلوميته من الظالم. ربما تكون الزوج، ربما يكون الأولاد، ربما يكون الزوج يطالب زوجته الفرعون. المظلوم يطلب حقه من الظالم. ومر معنا برواية أنه الظالم قد تكون له حسنات كثيرة، لكن يأتي الذين ظلمهم فيأخذ كل واحد منهم من حسناته إلى أن يبقى بلا أي حسن، وبيجي مظلومين بعد فيؤخذ من سيئاتهم ويوضع عليه إلى أن يدخل النار. وخرج من الدنيا متدين وعنده حسنات منيح لكن ظالم. هذا الظلم أفنى حسناته كلها وزاد عليه سيئات، لأنه كان يظلم عددا كبيرا من الناس. في بعض الروايات أفحش الظلم ظلم الآلاف، أن يظلم عدد كبير من الناس. أنه مثلا والله واحد عنده موقع اجتماعي وبيظلم عدد كبير من الناس، أو أنه مثلا مطلوب أنه يعطي مساعدات لناس وعنده مبالغ وما ساعد، حرم عدد كبير، وهكذا. من جملة الروايات حول الظلم عن أمير المؤمنين عليه السلام معادل بكلمتين: أخسركم أظلمكم. مش واحد بيعتبر حاله أنه قوة الشخصية وحسن الإدارة والحزم وأنه هو ظالم، بس هو عد هيك وأنه بيربح بهالطريقة أبدا. أو أنه الزوجين مثلا بصير كل واحد يتصور إذا هو فرض وجهة نظره بيكون هو الربحان. الأخسر هو الأظلم، والأربح هو الذي يلتزم العدل ولا يريد أن يظلم أبدا. وهنيئا لمن يقرر أن لا يظلم أحدا ويعمل على الالتزام بهذا. هناك نوع من أنواع الظلم لا يترك. الله عز وجل لا بد وأن يحصل حق الشخص مهما كان الوضع. إذا هالظلم كان في حق الله قد يغفر عز وجل ويترك في حق الله، لكن في حق الناس مستحيل أن يترك. فإذا أي ظلم للناس هي أيضا معادلة. عن أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، المحرمات الخاصة، مش أنه إلى علاقة بحدا من الناس. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، هذا لا يترك نهائيا. يعني ما حد يتصور أنه يظلم شخصا وهذا الظلم يزول، بالإضافة إلى أنه سيجده يوم القيامة حاضرا لابد أن يدفع الثمن، إلا إذا تسامح من المظلوم وتاب. تاب بمعنى أنه يقلع عن أن يظلم أحدا، إذن طبيعي جدا أن الظلم من الإنسان للإنسان ظلم لا يترك، ولا بد أن يطالب الله عز وجل به إلا إذا تاب الشخص منه وتسامح. أيضا من جملة الروايات حول خطورة الظلم عن أمير المؤمنين عليه السلام حول أن الظلم حتى إذا كان ذرة جزئيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يجوزني، لا يمر عندي ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف. يعني ان واحد ضرب كف او واحد لا مسح ايده هيك طريقة انه يعني عدوانية، لكن ما طالوا الا مثلا مسحة بس هيك. ونطحة ما بين الشاة القرناء الى الشاة الجماء، الغنم اللي إلها قرون اذا نطحت الغنم اللي ما إلها قرون، في فرق انه تناطحوا كل واحد نطح التاني، بس هذه اللي إلها قرون نطحتها اقوى. هذا الفرق بده يلحظ ميزان العدل الالهي. فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لاحد عند احد مظلمه، ثم يبعثهم الله الى الحساب. حول الظلم الذي لا يترك توجد عده روايات، ومن جملتها أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن القصاص على الظلم الذي لا يترك ليس قصاصا كما نتصور، ولكن عذاب الله شديد. طبعا سبب شدة هذا العذاب أن الذنوب شديدة، الذنوب كلها شديدة، وأشدها ما نبت عليه اللحم. عندما نقرأ في القرآن الكريم عن العذاب وصور العذاب ومقامع من حديد وسلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هي الخطورة أو الزقوم والضريع وغسلين، يجب أن نتنبه إلى أن طبيعة الذنوب هي هذه، حقيقة الذنوب هي هذه. يعني نحن عندما تصدر منا العياذ بالله الغيبة قد نضحك ونحن نغتاب، نتندر، مستأنسين، لكن لا نعرف أي ضريع، أي زقوم، أي غسلين، أي بعض الروايات. هذا من الأحاديث اللي اختاروا الإمام الخميني رضوان الله عليه بالأربعين حديثا، أن قطرة من الزقوم والضريع وغسلين إذا قطرت في شراب أهل الدنيا يموت أهل الدنيا من نتنها. في شيء ما بعد الأرقام الفلكية، في شيء شدة العذاب شيء آخر، العذاب شديد. مين اللي عم بيقول؟ الله عز وجل اللي عم بيقول العذاب شديد. الإمام الخميني يشير رضوان الله عليه في بعض الأماكن إلى الفرق بين عذاب الله أو عذاب النار وبين عذابك، ولهذا إضافة خاصة إله سبحانه وتعالى إذا عذاب أخطر. وفي مقام تفسير الشرح العبارة أو حولها مش شرح، يقول في دعائكم ما إلهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك عذابك. الإمام يقول: أنا الأعمى القلب لا أستطيع أن أقرأ هذه العبارة من الدعاء إلا بلسان علي. ما هذا العذاب الذي هو بإضافته إلى الله عز وجل أشد من عذاب جهنم ويصبر عليه؟ ما هي الحالة؟ يصبر عليه ولا يصبر على فراق الله؟ إذن كيف هو حبه لله سبحانه وتعالى؟ إذن يقول الإمام: أنا أقرأها أقول: إلهي قال علي كذا. إذن العذاب شديد. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص هناك شديد ليس هو جرحا بالمدى، مش جرح بالسكاكين ولا ضربا بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه. مين اللي بيقيم قديش خطورة الذنب اللي ارتكبناه؟ مش نحن، نحن لا نعرف هذه الأمور. المعصوم أظهره الله على غيبه وعلمه، وهو حدد خطورة هذه المسائل، ونحن نقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول نتبع أهل البيت عليهم السلام، إذن لماذا لا نلتزم؟ أيضا في نفس السياق والحديث يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقص الله بعضهم من بعض، يعني يقتص لبعضهم من بعض. كذلك من جملة الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: سينتقم الله ممن ظلم مأكلا بمأكل ومشربا بمشرب من مطاعم العلقم ومشارب الصبر والمقر، مشارب المرة شديدة المرورة. بشكل عام جو الظلم هو هذا الجو الموبوء الوخيم الصعب اللي، ولا يترك الله عز وجل مظلمة لأحد، ولا بد أن يقتص للمظلوم. مطلوب أن نفكر بعمق في الفصل بين التدين والأخلاق، التدين والأخلاق الفاضلة، التدين وحسن الأخلاق. للأسف من أخطر مجازر الغزو الثقافي هو هالمجزرة، هذه مجزرة أنه واحد ممكن يكون متدين وبلا أخلاق، لأن الثقافة المادية لا تقيم للأخلاق وزنا. و إذا بتشوفوا أنه وزارة التربية والتعليم لا فيها لا تربية ولا تعليم، وبيهتموا على أمور تعليمية بالطريقة اللي بتنسجم مع تفكيرهم وأفكارهم وغيرها. الفصل بين التدين والأخلاق يجعل الإنسان مقيما على أخلاق سيئة، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. مهم جدا أن نذكر أنفسنا دائما بمثل هذه الروايات، ونفكر في كل الموارد التي قد يكون الظلم يصدر منا في هذه الموارد. خلينا أيضا نتأمل تأمل عملي، يعني واحدنا مثلا رب أسرة أو في علاقاته، إذا كان مش متزوج علاقاته مع الآخرين، المجالات اللي يتعرض فيها لمثل هذه المفردات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحديث الآن حول أفحش الظلم، أفحش الظلم عن أمير المؤمنين عليه السلام: ظلم الضعيف أفحش الظلم. أيمتى بيستشرس واحد بالظلم؟ إذا مر على حاجز وممكن يأذوه، فبيحكي بلغة مثل ما كان أيام اللي كان في حواجز كثير، وحتى هلأ تلاميذك وبتأمر أمر وكذا، فإذا وصل للبيت كيف بيحكي؟ طيب ليش؟ لأنه هذا مش ضعيف، هذا اللي على الحاجز هو ضعيف قدامه. هذا التصرف مع الحاجز يثبت أنه هالإنسان عنده قدرة تصرف بأخلاق وتهذيب، عنده قدرة، بس هو ما بده يتصرف هيك. فوت على البيت بصير كأنه فرعون، أو بشوف له واحد مستضعفه يتصرف معه بذهنية الجزار. ظلم الضعيف أفحش الظلم. الشيخ دستغيب ينقل قصة يقول: بزمن الشاهد في شخص جالس على قارعة الطريق مستعطي متسول وأصلع أصلع، والصلعة عم تلمع بالشمس. فمر اثنين من الشرطة من جماعة الشاهات قديما هذا الكلام، فواحد منهم خيالي، طبعا اثنينهم خيالي، واحد منهم عم بدخن، أعجبه أن يطفئ السيجارة بصلعة هذا الفقير صلعة. فوصل لحده، طبعا طفى السيجارة بصلاة. طيب شو بده يسوي؟ هذا ضعيف ومظلوم. بقول طلع فيه، قال له باللغة الفارسية ما معناه؟ روح، هل أرعى القرعة إلها صاحب؟ روح. فمشى به حصانه إلى وسط الطريق، يعني مثلا شيء مترين كذا، مساحة قليلة، وبدأ يشب بالحصان، يطلع وينزل إلى أن رماه عن ظهره ونزل ضربا به إلى أن مات. حصان قتل. أسرع الحاسبين الذي يمهل، لكن يمهل ضمن نظام، أحيانا تكون الدورة لا تحتاج إلى عمل واحد وينتقم من الشخص. دورة المهلة تحتاج إلى البرمة، هالدولاب بده بس يبرم هالبرمة تنتهي القصة. سئل أمير المؤمنين عليه السلام أي ذنب أعجل عقوبة؟ فقال من ظلم من لا ناصر له إلا الله، بعد وجاور النعمة بالتقصير، يعني لم يشكر النعمة، واستطال بالبغي على الفقير. استطال بالبغي على الفقير، أنه هذا شو بدكم فيه؟ هذا زعبوه خلاص، قلوله هذا، أعطيها الإرشين روح هذا. استطال بالبغي على الفقير. يجب أن نخاف من كل هالموارد. إذا الزوج يظلم زوجته وهي ما عندها أقارب تشكيلهم، أو أنها مستورة مؤمنة ولا تشتكي لأقارب، فبالنتيجة لا ناصر، ما حدا عم ينصرها، ممكن يصدق عليها لا ناصر لها. أو مثلا الله عز وجل أنعم عليه وكفر النعمة، كفران النعمة مر معنا أنه ده منتشر، لأنه كيف بيعاملنا سبحانه وتعالى وكيف بنعامله. واستطال بالبغي على الفقير، فقير كيف نتعامل معه عادة؟ نحن رغم إيماننا وأكرمكم عند الله أتقاكم، نتعامل مع الناس أساس أنه هذا إله موقع، إله جاه، إله كذا، عنده مصاري. بدنا ننتبه، نحتاج إلى استبراء في هذا المجال، نحتاج إلى تطهير باطننا، وأن نبني أمورنا على أساس الموازين الشرعية. بالنسبة لجاور النعمة بالتقصير، أنا حابب أكد على الوضع الذي نحن فيه الآن. نحن كما ذكرت في حديث سابق، نحن منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وإلى الآن في قلب الإمداد الغيبي، والنعم المترادفة التي أعجزت كل الكفار عن تحقيق مآربهم، وآخر نعمة اللي بعدنا منعيش فيوضاتها هذه الزيارة المليونية الحاشدة إلى كربلاء، والحمد لله إلى الآن لم تقع قطرة دم. نشر خبر أنه في 5 انتحاريين، إحدى فصائل الحشد الشعبي أطلقت النار عليهم وقتلتهم قبل أن يصلوا، غير هذا الخبر ما نشر شيء. هذا شبه معجزي. طيب أين نحن عن صلاة الشكر؟ الشكر مش كلام، اعملوا آل داود شكرا، الشكر عمل. صلاة الشكر موجودة وأي شخص بيطلبها، وأرجو أن ننشر صلاة الشكر، مش بس لزيارة الأربعينية، وإنما كل النعم التي من الله عز وجل علينا بها منذ انتصار الثورة الإسلامية وإلى الآن. الآن الدنيا غير الدنيا قبل كم سنة، اليهود الآن يبحثون عن مأمن لهم، اليهود عاجزون عن مواجهة حتى غزة المحاصرة، والانتصارات تتوالى. قبل فترة السيارات المفخخة، التفجيرات بالضاحي كيف كان وضعها، بين وقت وآخر قد يحصل أمر من هالقبيل، لكن هذا الموج اللي كان تم وضع الحد له. بحاجة إلى أن نكثر من صلاة الشكر، وجبنا أن لا نكفر النعمة. بختم بروايات حول أفحش الظلم. من أفحش الظلم ظلم الكرام. إنسان مهذب عفيف نجيب، ما بده يسوي مشاكل تظلمه، ممكن ما بده يحكي، يعني أحيانا ما بيحكي أنه انظلم. أو ظلم المستسلم، شخص دخلت في نزاع معه واقتنع بأنك أنت تستطيع أن تؤذيه إلى آخره فاستسلم، وأنت تصر على الانتقام. ظلم المستسلم أعظم الجرم. أو نفس الشيء المستسلم، بئس الظلم ظلم المستسلم. اللهم من علينا بالعدل، خلصنا من أن نظلم أنفسنا أو نظلم غيرنا. من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري، إنك ولي الأحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام والبحرين والحجاز، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.